الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به ربنا تبارك وتعالى موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحديث إليكن أيتها المباركات بما أنعم الله عز وجل علينا من بلوغ هذا الشهر، شهر رمضان، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن فيه من الفائزين. وقبل البدء في الحديث عن رمضان، الوصية بتقوى الله التي قال الله عز وجل فيها: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن من المتقين. ثم أن نغوص في قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اشترك الذكر والأنثى في هذه الآية، وفي قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله تبارك وتعالى. فعلى النساء أن يسمعن وأن يتدبرن، فإن الخطاب للرجال والنساء، وليس كمن يزعم ممن قل نصيبه من العلم والفهم، يظنون أن النساء للخدمة وللزينة وللموضات. كلا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النساء على عواتقهن حمل ثقيل أيضا. فإذا تعلمت المرأة وتفقهت وعلمت غيرها، حتى مع حملها ووضعها وإرضاعها وتعبها وخدمتها في بيتها، لها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولها من الرفعة والمنزلة عند الله ما لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. أقول كيف وقد أكرمني الله وإياكن، فبلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، الشهر الذي تهفو إليه القلوب وتشتاق إليه النفوس، شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. فيا بشرى من أدرك رمضان وكان فيه من الفائزين. شهر الغفران، شهر الرحمات، شهر القرآن، شهر الطاعات، شهر التهجد، شهر قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقات وأبواب الخير جميعها. وإن كان من وصية فقد جاء في البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. في رواية أخرى عند البخاري: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فانظر، تنظر العاقلة كيف النساء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرطنا في أن يجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم موعدا. في رواية عند أحمد: موعدكن بيت فلانة فاجتمعن. فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. فينبغي للنساء ألا يفرطن في حياتهن في طلب العلم الشرعي، وأن تستعين الواحدة منهن بالله تبارك وتعالى، فتسمع العلم من أهله، وتتعلم أمور دينها، ولا تترك وتتقاعس وتقول: أنا ضعيفة للخدمة ولكذا وكذا. فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة: المرأة حتى في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فهي كذلك عليها أن تتعلم دين الله عز وجل، وعليها أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بقدر ما تستطيع وبقدر ما تملك. لا يثنيها عن الدعوة إلى الله عز وجل بعدها عن مواطن العلم، ولا تنظر إلى اللاتي يسخرن منها أو يستهزئن بها، بل عليها أن تصبر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسخر منه أعداؤه ويستهزئون به، بل كان عليه الصلاة والسلام، قولوا بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له من الكلمات ما ذكره الله تبارك وتعالى وقصه في كتابه. فعلى المرأة أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وأن تستمد العون منه جل في علاه، فتدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ضربت لنا أروع المثل في إقبال المرأة المسلمة على التعلم. فقد كانت رضي الله عنها وأرضاها تمتاز بعلمها الغزير الواسع في مختلف نواحي العلوم كالحديث والطب والشعر والفقه والفرائض، رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الزهري علينا وعليه رحمة الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، رضي الله عنها وأرضاها. يقول هشام بن عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن على المرأة المسلمة أن تهتم بطلب العلم الشرعي، حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تعمل بما علمت وتعلم، وتصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر. أعود إلى رمضان وأقول وأستعين بالله تبارك وتعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد، وهي مجموعة نقاط وجدتها في بعض من كتب في هذا المجال جزاه الله خيرا، فينبغي لكل مسلمة أن تقرأ في فضائل شهر رمضان وفضائل صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، فإنها عندما تعلم بذلك بتلك الفضائل تحفزها وتنشطها على نيل الخيرات في هذا الشهر، تنشطها على اقتناص هذه النفحات من الله تبارك وتعالى، فيجب على المرأة المسلمة أن تتعلم وتتفقه أيضا في أحكام رمضان، وهي ولله الحمد والمنة مبثوثة في كتب العلم النافعة أحكام وآداب، وعليها كذلك أن تستمع إلى دروس العلماء الربانيين، وأن تسأل عن الشيء الذي لا تعلمه، وهكذا تتوسع حتى يأتي هذا الموسم الرابع أعني رمضان فتربح فيه. لا يكون هذا الموسم كغيره من الأيام، ثم تنظر إلى عدد أيام هذا الشهر، وهبي أنها 30 يوما، ستمضي وتمضي سريعا، ولكن حتى ننتظر قدوم رمضان مرة أخرى بيننا وبينه 11 شهرا، فلما لا نقتنص الفرصة ونعد الأيام ونحسبها ونغتنمها، فلا يذهب لحظة منها سدى، وإنما نقتنص الفرص ونستعين بالله تبارك وتعالى. فالله أعلم هل يعود رمضان الذي يأتي ونحن على وجه الأرض أم لا، بل هذا الرمضان الذي نحن فيه لا يدري أحدنا متى يغادر هذه الدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكن ممن طال عمره وحسن عمله. إذن عندما تعد المرأة المسلمة أيام هذا الشهر فإن هذا سيجعلها بمزيد رغبة في الاجتهاد، تترك الكسل، تشمر لعمل الطاعات، وتجعل في المقدمة الحفاظ على الصلوات الخمس، تؤديها في وقتها، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، خطاب لأمهات وبل لجميع نساء الأمة، والصلاة أمرها عظيم، فتحافظ على الصلاة في وقتها وتصليها في أول وقتها إن استطاعت، تحذر كل الحذر من التسويف والتكاسل، فكيف إذا كانت الطامة الكبرى بتضييع الصلوات، نسأل الله السلامة والعافية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وتحافظ كذلك مع الفرائض على الرواتب، فمن صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة هنيئا. فكيف إذا زاد الواحد منا، زادت المرأة، ولنا في أمهات المؤمنين أسوة وقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية رضي الله عنها بعدما صلى الصبح وهي في مصلاها، ثم رجع بعد أن ارتفع النهار في الضحى، وما زالت جالسة في مصلاها تذكر الله تبارك وتعالى. فانظر، تنظر المرأة المسلمة كيف العناية بالصلاة، وكيف المكوث بعد الصلاة للذكر. نحن عفى الله عنا قد ننقر الصلاة نقرا ونقوم مستعجلين، يأتي الشيطان فيذكر أحدنا الحاجة فيقوم ويترك مصلى، إذا قام لضرورة لا بأس، أما إذا كان عنده من المتسع والوقت ما يجعله يذكر الله تبارك وتعالى ويأتي بالرواتب التي بعد الفرائض، فهنيئا هنيئا اغتنام الأوقات سواء في رمضان أو في غير رمضان. وتلزم الواحدة ذكر الله تبارك وتعالى، فتستغفر وتسبح وتحمد تكبر وتهلل. كم من الذنوب على ظهورنا عفى الله عنا وغفر لنا، وانظر من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه، يحط عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ما يأتي به الموج من رغوة. فلا نفرط في مثل هذه الأوقات، ويمكن التنسيق بين أعمال البيت، أعمال منزلية، وبين الذكر وبين الصلاة. في ذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فتجلس في مصلاها الواحدة منا بعد أداء الفريضة، تجلس وتسبح وتذكر ربها تبارك وتعالى. وعلى المرأة ألا تغفل عن الدعاء، عن سؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وتثق بالله جل في علاه، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك على المرأة صغيرة كانت أو كبيرة أن تكون من أهل الصدقة في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الجود والبذل والعطاء. وإن أخفت صدقتها فهنيئا لها، إذا خافت على نفسها، وأما إذا كان في إظهار الصدقة من يقتدي بها فهنيئا، الدال على الخير كفاعله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وكذلك تدخل المرأة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم على المرأة المسلمة الصائمة أن يكون صومها كصوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الصوم عن الأكل والشرب والمفطرات، بل عليها أن تحفظ الجوارح من الذنوب والمعاصي، أن يكون قلبها سليما للمسلمين والمسلمات، ألا تقع عينها إلا على ما يرضي الله تبارك وتعالى، ألا تسمع أذناها إلا ما فيه خير، ألا ينطق لسانها إلا بما يحبه الله ويرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس المقصود من الصوم فقط ألا يأكل وألا يشرب وألا يباشر المفطرات، إنما عليه أن يصون حتى جوارحه، فينبغي لنا أن نتنبه ألا يكون يوم صومنا ويوم فطرنا سواء. كذلك على المرأة المسلمة أن تكون من أهل الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتنشط هذه المسلمة في الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة على الخير، وتكون حذرة فيما تنشره وما تدل عليه، أن يكون صوابا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتنشر في المجموعات وفي وسائل التواصل قدر إمكانها بما لا يعرضها للفتنة أو يعرض غيرها فيفتن بها، أن تخاف الله عز وجل والقدوم عليه سبحانه وتعالى. قد تخرج المرأة من البيت لحاجة فلا مانع من ذلك، لكن لا تكثر الخروج، خاصة في رمضان في الليالي العظيمة المباركة، فإذا خرجت لدراستها أو إلى عملها أو لما تحتاجه وما لا بد منه، فعليها أن تخرج بقدر حاجتها. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومعلوم لدى النساء أنهن يمكثن في مطابخهن فترات طويلة، فعلى المرأة أن تكون عاقلة، فرمضان شهر للعبادة وفرصة ربما لا تأتي مرة أخرى. فعليها أن تقتنص الفرصة، أولا إذا طبخت تحتسب عند الله تبارك وتعالى أجر ما تبذله وما تتعب فيه من الجهد، ولكن لتحذر كل الحذر أن تباهي بذلك وتفاخر، وخاصة في زمننا هذا، زمن التصوير ونشر الموائد وما عليها من أصناف الأطعمة ما لذ وطاب، فإنها هذه المأكولات تنزل إلى السنابات وغيرها قبل نزولها إلى المعدة، فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى. كثرت الأمراض المستعصية التي لا يعرف ما أسبابها، وهي بتقدير الله تبارك وتعالى، لكن العين حق، العين حق. وأكثر ما يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القبر بعد قدر الله العين. فعلى المرأة أن تنتبه لهذا الباب العظيم، أن تعد ما تعد، تحتسب في ذلك الأجر عند الله، حتى فيما تجعله طعاما حتى لزوجها، من فطر صائما كان له مثل أجره، فكيف إذا تصدقت بشيء إلى جاراتها وإلى قراباتها هنيئا لها. هذا العمل لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، ولكن شريطة النية والاحتساب عند الله عز وجل. فإنك تمكثين في المطبخ كثيرا، فاحتسبي ذلك عند الله تبارك وتعالى. ثم أمر آخر، وأنت في مطبخك أكثري ورطبي لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، اجعلي لك وردا تسمعينه من كتاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله يمكن الجمع بين الطبخ والاستماع إلى القرآن أو المحاضرات المفيدة والدروس، نحمد الله نشكره، بين ذكر الله تبارك وتعالى، بين الإتيان بدعاء المساء مثلا. فتحاول المرأة جاهدة أن تستغل وقتها من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وكذلك المرأة. فيمكن للمرأة وهي في مطبخها أن تأخذ جهازها معها، وإذا كان فيه من الدروس المباشرة فهنيئا للعلماء الربانيين، وإن لم يكن فلله الحمد والمنة، المقاطع المسجلة موجودة في شتى فنون العلم من علماء موثوقين بفضل من الله تبارك وتعالى. فتجمع المرأة العاقلة بين مكثها في المطبخ وبين اغتنام وقتها في سماع ما يجعلها تنشط في ذكر الله تبارك وتعالى، وفي احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. كذلك مما ينصح به في شهر رمضان وفي غيره، أن تقلل من النوم، ولا يعني ذلك أن ترهق نفسها، وإنما تقلل من النوم، فرمضان شهر ويمضي، والمكثر فيه من النوم يضيع، نسأل الله السلامة والعافية. فعليها أن تنام وتأخذ قسطا من النوم في الليل، خاصة نوم الليل فيه عافية كما يقال، وعليها أن تغتنم بقية الوقت في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. لا تجعله يذهب سدى، تتسمر أمام الشاشات، تتابع البرامج والمسلسلات ليلا ونهارا، مسابقات. وتعرفون يتسابق كثير من أهل الإعلام في هذا الشهر لإنتاج الكثير والكثير من المسلسلات والفوازير وغيرها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في وقتها، وأن تعلم أنه فرصة. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، انظر، يعني فرصة. فعندما تأتي هذه الفرصة وتجلس المرأة أمام الشاشات، المسلسلات التي لا تنقضي والمقاطع وما يوجد في وسائل التواصل من الآثام ومن الشرور، أحيانا تشرئب النفوس إلى النظر إليه والتمتع به، لكن العاقلة من المسلمات تريد أن تظفر بما في رمضان من أجور وفضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فتغتنم المرأة المسلمة وقتها، وتستعين بالله تبارك وتعالى. ورمضان كغيره يمر سريعا، ما يلبث أن يبدأ حتى ينتصف ثم ينتهي هكذا. فعلى المرأة أن تكون عاقلة واعية، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. يأتي موسم التسوق، ويأتي موسم الاجتهاد في انتقاء واختيار ملابس العيد وكذا. أولا على المرأة المسلمة أن تكثر من الدعاء، أن ييسر الله لها ذلك. والله وهذا مما نغفل عنه عفى الله عنها، عليها أن تدعو الله عز وجل. فالأعمال بالخواتيم، وشهر رمضان خير أيام الدنيا، خير ليالي الدنيا العشر الأواخر منه، لأن فيها ليلة القدر. وهذا الموسم العشر قد يكون المرأة تتحمس في العبادة في أول رمضان، ثم لا يزال حماسها ينقص شيئا فشيئا إلى أن تأتي العشر، ثم يأتي بعد ذلك الانشغال بملابس العيد وبالتجهيز، تجهيز البيت للعيد. وهذا لا يمنع ولا ينافي، والعاقلة الحريصة عليها أن تنسق وتنظم وقتها، وتجعل الخطة السليمة المباركة حتى تستفيد من وقتها، حتى لا يمر عليها خير أيام رمضان عشر الأواخر فتفوتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليلة هذا الشهر التي هي ليلة القدر: من حرم خيرها فهو المحروم، نسأل الله السلام والعافية. فإياك إياك أن تكوني من المحرومات، لا تنشغلي كثيرا في أواخر رمضان، واحرصي أن تكون عندك الخطة المباركة حتى تجمعي بين الأمرين وتقدمي أمر الآخرة. فهكذا المسلمة الحقة وأن تعلم علم يقين أن السعادة الحقيقية ليست لا في المال ولا في الثراء، وليست في كذا ولا الموضات ولا آخر الصيحات والملابس والأثاث والتسريحات وغيرها، إنما السعادة في التقوى، في الإيمان، في الطاعة، في الدعوة إلى الله، في العمل الصالح، في تربية الأولاد على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. علينا دائما رجالا ونساء أن نفكر في مثل هذا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة، قال إذا وضعت أول قدم في الجنة، هنا السعادة الحقيقية، هنا السعادة التي لا تنغيص فيها ولا كدر. أسأل الله يجعلني وإياكن من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قد تأتي بعض النساء عادتهن فتكون حائضة في رمضان، أحيانا تحزن وترى أنها فوتت من الفضل ما فاتها، ولكن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فعليها أن ترضى وعليها أن تحمد الله عز وجل وأن تغتنم الوقت في ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تشغل وقتها بما يرضي ربها تبارك وتعالى. فهذه معذورة، فبعض النساء عفى الله عني وعنهن إذا جاءها الحيض تغفل عن ذكر الله، وربما انشغلت بالشاشات وبالمقاطع وبالبرامج، ترى أنها ما دامت حائضة فتترك العبادة ولا تنشط، وإنما تترك ما أمرها الله بتركه وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ومن الصيام، ولا يضرها ذلك. فلها أن تقرأ القرآن على خلاف بين أهل العلم، فيجوز لها أن تقرأ دون أن تمس المصحف، ولها أن تمسه بحائل كذلك. في هذه الأجهزة الآن ولله الحمد والمنة من نعم الله علينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، فلها أن تقرأ وتراجع ما عندها. وقال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، فلها أن تحفظ وأن تقرأ من حفظها وأن تراجع، ولها أن تقرأ في كتب التفسير. فينبغي للمرأة أن تكون عاقلة وتغتنم الوقت ولا تفرط ولا تضيع. ثم أمر آخر أختم به هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل لي ولكن التوفيق والسداد، أن نقلل من استخدام هذه الأجهزة التي بين أيدينا. رمضان فرصة، كثير من السلف كان إذا جاء رمضان إنما هو قراءة القرآن، فنقلل من استخدام هذه الأجهزة ونبتعد عنها قليلا. ولا يمنع الشيء المفيد الذي فيه تقوية للإيمان وفيه تعلم لدين الله تبارك وتعالى، مع البعد كل البعد عن الفتن وما يكون سببا في الفتنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى ألا تكون فتنة للرجال. تبتعد كل البعد حتى عن الأسماء الواضحة في معرفها، وأقترح وهو مجرد اقتراح أن تجعل لها ولأخيها مثلا حسابا واحدا، أو لها هذه المتزوجة ولزوجها حسابا واحدا، أو يكون ببريد واحد حتى لا يكون فيه من الخصوصية ما فيه، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأن تبتعد المرأة كل البعد عن المراسلة إلا للضرورة، كالعلماء وسؤال العلماء الموثوقين. تبتعد كل البعد عن الدخول في قضايا الجدال والنقاش العقيم، وتحرص كل الحرص على الاستماع لمحاضرات العلماء الربانيين، وتلخص وتكتب وتكفل الخاص، تهتم بشؤونها. قد قلت ما قلت، فإن كان فيه من صواب فهو توفيق من الله الوهاب سبحانه وتعالى، وإن كان فيه من خطأ وزلل فهو من نفسي والشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا في اغتنام هذا الشهر وبقية العمر فيما يقرب إلى الله زلفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به ربنا تبارك وتعالى موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحديث إليكن أيتها المباركات، بما أنعم الله عز وجل علينا من بلوغ هذا الشهر، شهر رمضان، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن فيه من الفائزين. وقبل البدء في الحديث عن رمضان، الوصية بتقوى الله التي قال الله عز وجل فيها: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله، وأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن من المتقين. ثم أن نغوص في قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اشترك الذكر والأنثى في هذه الآية، وفي قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله تبارك وتعالى. فعلى النساء أن يسمعن وأن يتدبرن، فإن الخطاب للرجال والنساء، وليس كمن يزعم ممن قل نصيبه من العلم والفهم، يظنون أن النساء للخدمة وللزينة وللموضات. كلا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النساء على عواتقهن حمل ثقيل أيضا. فإذا تعلمت المرأة وتفقهت وعلمت غيرها حتى مع حملها ووضعها وإرضاعها وتعبها وخدمتها في بيتها، لها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولها من الرفعة والمنزلة عند الله ما لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. أقول: كيف وقد أكرمني الله وإياكن، فبلغنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، الشهر الذي تهفو إليه القلوب وتشتاق إليه النفوس، شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. فيا بشرى من أدرك رمضان وكان فيه من الفائزين. شهر الغفران، شهر الرحمات، شهر القرآن، شهر الطاعات، شهر التهجد، شهر قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقات وأبواب الخير جميعها. وإن كان من وصية، فقد جاء في البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. في رواية أخرى عند البخاري: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فانظر تنظر العاقلة كيف النساء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرطنا في أن يجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم موعدا، في رواية عند أحمد موعدكن بيت فلانة فاجتمعن، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. فينبغي للنساء ألا يفرطن في حياتهن في طلب العلم الشرعي، وأن تستعين الواحدة منهن بالله تبارك وتعالى، فتسمع العلم من أهله وتتعلم أمور دينها، ولا تترك وتتقاعس وتقول أنا ضعيفة للخدمة ولكذا وكذا، فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة المرأة حتى في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالرجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فهي كذلك عليها أن تتعلم دين الله عز وجل، وعليها أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بقدر ما تستطيع وبقدر ما تملك، لا يثنيها عن الدعوة إلى الله عز وجل بعدها عن مواطن العلم، ولا تنظر إلى اللاتي يسخرن منها أو يستهزئن بها، بل عليها أن تصبر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يسخر منه أعداؤه ويستهزئون به، بل كان عليه الصلاة والسلام قول بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له من الكلمات ما ذكره الله تبارك وتعالى وقصه في كتابه. فعلى المرأة أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وأن تستمد العون منه جل في علاه، فتدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضربت لنا أروع المثل في إقبال المرأة المسلمة على التعلم، فقد كانت رضي الله عنها وأرضاها تمتاز بعلمها الغزير الواسع في مختلف نواحي العلوم كالحديث والطب والشعر والفقه والفرائض رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الزهري علينا وعليه رحمة الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها وأرضاها. يقول هشام بن عروة ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن على المرأة المسلمة أن تهتم بطلب العلم الشرعي حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تعمل بما علمت وتعلم، وتصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى صبر. أعود إلى رمضان وأقول وأستعين بالله تبارك وتعالى وأسأل الله التوفيق والسداد، وهي مجموعة نقاط وجدتها في بعض من كتب في هذا المجال جزاه الله خيرا، فينبغي لكل مسلمة أن تقرأ في فضائل شهر رمضان وفضائل صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، فإنها عندما تعلم بذلك بتلك الفضائل تحفزها وتنشطها على نيل الخيرات في هذا الشهر، تنشطها على اقتناص هذه النفحات من الله تبارك وتعالى. فيجب على المرأة المسلمة أن تتعلم وتتفقه أيضا في أحكام رمضان، وهي ولله الحمد والمنة مبثوثة في كتب العلم النافعة أحكام وآداب، وعليها كذلك أن تستمع إلى دروس العلماء الربانيين، وأن تسأل عن الشيء الذي لا تعلمه، وهكذا تتوسع حتى يأتي هذا الموسم الرابح أعني رمضان فتربح فيه. لا يكون هذا الموسم كغيره من الأيام، ثم تنظر إلى عدد أيام هذا الشهر وهبي أنها 30 يوما، ستمضي وتمضي سريعا، ولكن حتى ننتظر قدوم رمضان مرة أخرى بيننا وبينه 11 شهرا، فلما لا نقتنص الفرصة ونعد الأيام ونحسبها ونغتنمها، فلا يذهب لحظة منها سدى، وإنما نقتنص الفرص ونستعين بالله تبارك وتعالى. فالله أعلم هل يعود رمضان الذي يأتي ونحن على وجه الأرض أم لا، بل هذا الرمضان الذي نحن فيه لا يدري أحدنا متى يغادر هذه الدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكن ممن طال عمره وحسن عمله. إذن عندما تعد المرأة المسلمة أيام هذا الشهر فإن هذا سيجعلها بمزيد رغبة في الاجتهاد، تترك الكسل، تشمر لعمل الطاعات، وتجعل في المقدمة الحفاظ على الصلوات الخمس تؤديها في وقتها، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، خطاب لأمهات وبل لجميع نساء الأمة، الصلاة أمرها عظيم، فتحافظ على الصلاة في وقتها وتصليها في أول وقتها إن استطاعت، تحذر كل الحذر من التسويف والتكاسل، فكيف إذا كانت الطامة الكبرى بتضييع الصلوات، نسأل الله السلامة والعافية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وتحافظ كذلك مع الفرائض على الرواتب، فمن صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة هنيئا. فكيف إذا زاد الواحد منا، زادت المرأة، ولنا في أمهات المؤمنين أسوة وقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية رضي الله عنها بعدما صلى الصبح وهي في مصلاها، ثم رجع بعد أن ارتفع النهار في الضحى، وما زالت جالسة في مصلاها تذكر الله تبارك وتعالى. فانظر، تنظر المرأة المسلمة كيف العناية بالصلاة، وكيف المكوث بعد الصلاة للذكر. نحن عفى الله عنا قد ننقر الصلاة نقرا ونقوم مستعجلين، يأتي الشيطان فيذكر أحدنا الحاجة فيقوم ويترك مصلاة، إذا قام لضرورة لا بأس، أما إذا كان عنده من المتسع والوقت ما يجعله يذكر الله تبارك وتعالى ويأتي بالرواتب التي بعد الفرائض، فهنيئا هنيئا اغتنام الأوقات سواء في رمضان أو في غير رمضان. وتلزم الواحدة ذكر الله تبارك وتعالى، فتستغفر وتسبح وتحمد، تكبر وتهلل. كم من الذنوب على ظهورنا عفى الله عنا وغفر لنا، وانظر من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه، يحط عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ما يأتي به الموج من رغوة. فلا نفرط في مثل هذه الأوقات، ويمكن التنسيق بين أعمال البيت، أعمال منزلية، وبين الذكر وبين الصلاة. في ذكر الله تبارك وتعالى حياة القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فتجلس في مصلاها الواحدة منا بعد أداء الفريضة، تجلس وتسبح وتذكر ربها تبارك وتعالى. وعلى المرأة ألا تغفل عن الدعاء، عن سؤال الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وتثق بالله جل في علاه، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك على المرأة صغيرة كانت أو كبيرة أن تكون من أهل الصدقة في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الجود والبذل والعطاء. وإن أخفت صدقتها فهنيئا لها إذا خافت على نفسها، وأما إذا كان في إظهار الصدقة من يقتدي بها فهنيئا، الدال على الخير كفاعله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وكذلك تدخل المرأة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم على المرأة المسلمة الصائمة أن يكون صومها كصوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الصوم عن الأكل الشرب والمفطرات، بل عليها أن تحفظ الجوارح من الذنوب والمعاصي، أن يكون قلبها سليما للمسلمين والمسلمات، ألا تقع عينها إلا على ما يرضي الله تبارك وتعالى، ألا تسمع أذناها إلا ما فيه خير، ألا ينطق لسانها إلا بما يحبه الله ويرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس المقصود من الصوم فقط أن لا يأكل وأن لا يشرب وأن لا يباشر المفطرات، إنما عليه أن يصون حتى جوارحه، فينبغي لنا أن نتنبه أن لا يكون يوم صومنا ويوم فطرنا سواء. كذلك على المرأة المسلمة أن تكون من أهل الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتنشط هذه المسلمة في الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة على الخير، وتكون حذرة فيما تنشره وما تدل عليه، أن يكون صوابا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتنشر في المجموعات وفي وسائل التواصل قدر إمكانها بما لا يعرضها للفتنة أو يعرض غيرها فيفتن بها، أن تخاف الله عز وجل والقدوم عليه سبحانه وتعالى. قد تخرج المرأة من البيت لحاجة فلا مانع من ذلك، لكن لا تكثر الخروج، خاصة في رمضان في الليالي العظيمة المباركة، فإذا خرجت لدراستها أو إلى عملها أو لما تحتاجه وما لا بد منه، فعليها أن تخرج بقدر حاجتها. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومعلوم لدى النساء أنهن يمكثن في مطابخهن فترات طويلة، فعلى المرأة أن تكون عاقلة، فرمضان شهر للعبادة وفرصة ربما لا تأتي مرة أخرى، فعليها أن تقتنص الفرصة أولاً، إذا طبخت تحتسب عند الله تبارك وتعالى أجر ما تبذله وما تتعب فيه من الجهد، ولكن لتحذر كل الحذر أن تباهي بذلك وتفاخر، وخاصة في زمننا هذا. زمن التصوير ونشر الموائد وما عليها من أصناف الأطعمة ما لذ وطاب، فإنها هذه المأكولات تنزل إلى السنابات وغيرها قبل نزولها إلى المعدة، فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى. كثرت الأمراض المستعصية التي لا يعرف ما أسبابها، وهي بتقدير الله تبارك وتعالى، لكن العين حق، العين حق. وأكثر ما يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القبر بعد قدر الله العين. فعلى المرأة أن تنتبه لهذا الباب العظيم، أن تعد ما تعد، تحتسب في ذلك الأجر عند الله، حتى فيما تجعله طعاما حتى لزوجها، من فطر صائما كان له مثل أجره، فكيف إذا تصدقت بشيء إلى جاراتها وإلى قراباتها؟ هنيئا لها. هذا العمل لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، ولكن شريطة النية والاحتساب عند الله عز وجل. فإنك تمكثين في المطبخ كثيرا، فاحتسبي ذلك عند الله تبارك وتعالى. ثم أمر آخر، وأنت في مطبخك أكثري ورطبي لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، اجعلي لك وردا تسمعينه من كتاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله يمكن الجمع بين الطبخ والاستماع إلى القرآن أو المحاضرات المفيدة والدروس، نحمد الله نشكره، بين ذكر الله تبارك وتعالى، بين الإتيان بدعاء المساء مثلا. فتحاول المرأة جاهدة أن تستغل وقتها من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكذلك المرأة، فيمكن للمرأة وهي في مطبخها أن تأخذ جهازها معها، وإذا كان فيه من الدروس المباشرة فهنيئا للعلماء الربانيين، وإن لم يكن فلله الحمد والمنة، المقاطع المسجلة موجودة في شتى فنون العلم من علماء موثوقين بفضل من الله تبارك وتعالى. فتجمع المرأة العاقلة بين مكثها في المطبخ وبين اغتنام وقتها في سماع ما يجعلها تنشط في ذكر الله تبارك وتعالى، وفي احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. كذلك مما ينصح به في شهر رمضان وفي غيره، أن تقلل من النوم. ولا يعني ذلك أن ترهق نفسها، وإنما تقلل من النوم، فرمضان شهر ويمضي، والمكثر فيه من النوم يضيع، نسأل الله السلامة والعافية. فعليها أن تنام وتأخذ قسطا من النوم في الليل، خاصة نوم الليل فيه عافية كما يقال. وعليها أن تغتنم بقية الوقت في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، لا تجعله يذهب سدى، تتسمر أمام الشاشات، تتابع البرامج والمسلسلات ليلا ونهارا، مسابقات، وتعرفون يتسابق كثير من أهل الإعلام في هذا الشهر لإنتاج الكثير والكثير من المسلسلات والفوازير وغيرها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في وقتها، وأن تعلم أنه فرصة، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، انظر يعني فرصة. فعندما تأتي هذه الفرصة وتجلس المرأة أمام الشاشات، المسلسلات التي لا تنقضي والمقاطع وما يوجد في وسائل التواصل من الآثام ومن الشرور، أحيانا تشرئب النفوس إلى النظر إليه والتمتع به، لكن العاقلة من المسلمات تريد أن تظفر بما في رمضان من أجور وفضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فتغتنم المرأة المسلمة وقتها وتستعين بالله تبارك وتعالى. ورمضان كغيره يمر سريعا، ما يلبث أن يبدأ حتى ينتصف ثم ينتهي هكذا. فعلى المرأة أن تكون عاقلة واعية، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. يأتي موسم التسوق، ويأتي موسم الاجتهاد في انتقاء واختيار ملابس العيد وكذا. أولا على المرأة المسلمة أن تكثر من الدعاء، أن ييسر الله لها ذلك. والله وهذا مما نغفل عنه عفى الله عنها، عليها أن تدعو الله عز وجل. فالأعمال بالخواتيم، وشهر رمضان خير أيام الدنيا، خير ليالي الدنيا العشر الأواخر منه، لأن فيها ليلة القدر. وهذا الموسم العشر قد يكون المرأة تتحمس في العبادة في أول رمضان، ثم لا يزال حماسها ينقص شيئا فشيئا إلى أن تأتي العشر، ثم يأتي بعد ذلك الانشغال بملابس العيد وبالتجهيز، تجهيز البيت للعيد، وهذا لا يمنع ولا ينافي. والعاقلة الحريصة عليها أن تنسق وتنظم وقتها وتجعل الخطة السليمة المباركة حتى تستفيد من وقتها، حتى لا يمر عليها خير أيام رمضان العشر الأواخر فتفوتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليلة هذا الشهر التي هي ليلة القدر: من حرم خيرها فهو المحروم، نسأل الله السلام والعافية. فإياك إياك أن تكوني من المحرومات، لا تنشغلي كثيرا في أواخر رمضان، واحرصي أن تكون عندك الخطة المباركة حتى تجمعي بين الأمرين وتقدمي أمر الآخرة. فهكذا المسلمة الحقة وأن تعلم علم يقين أن السعادة الحقيقية ليست لا في المال ولا في الثراء، وليست في كذا ولا الموضات ولا آخر الصيحات والملابس والأثاث والتسريحات وغيرها، إنما السعادة في التقوى، في الإيمان، في الطاعة، في الدعوة إلى الله، في العمل الصالح، في تربية الأولاد على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. علينا دائما رجالا ونساء أن نفكر في مثل هذا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة، قال إذا وضعت أول قدم في الجنة، هنا السعادة الحقيقية، هنا السعادة التي لا تنغيص فيها ولا كدر. أسأل الله يجعلني وإياكن من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قد تأتي بعض النساء عادتهن فتكون حائضة في رمضان، أحيانا تحزن وترى أنها فوتت من الفضل ما فاتها، ولكن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فعليها أن ترضى وعليها أن تحمد الله عز وجل وأن تغتنم الوقت في ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تشغل وقتها بما يرضي ربها تبارك وتعالى. فهذه معذورة، فبعض النساء عفى الله عني وعنهن إذا جاءها الحيض تغفل عن ذكر الله، وربما انشغلت بالشاشات وبالمقاطع وبالبرامج، ترى أنها ما دامت حائضة فتترك العبادة ولا تنشط، وإنما تترك ما أمرها الله بتركه وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ومن الصيام، ولا يضرها ذلك. فلها أن تقرأ القرآن على خلاف بين أهل العلم، فيجوز لها أن تقرأ دون أن تمس المصحف، ولها أن تمسه بحائل كذلك. في هذه الأجهزة الآن ولله الحمد والمنة من نعم الله علينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، فلها أن تقرأ وتراجع ما عندها. وقال رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء، فلها أن تحفظ وأن تقرأ من حفظها وأن تراجع، ولها تقرأ في كتب التفسير. فينبغي للمرأة أن تكون عاقلة وتغتنم الوقت ولا تفرط ولا تضيع. ثم أمر آخر أختم به هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكن التوفيق والسداد، أن نقلل من استخدام هذه الأجهزة التي بين أيدينا. رمضان فرصة. كثير من السلف كان إذا جاء رمضان إنما هو قراءة القرآن، فنقلل من استخدام هذه الأجهزة ونبتعد عنها قليلا، ولا يمنع الشيء المفيد الذي فيه تقوية للإيمان وفيه تعلم لدين الله تبارك وتعالى، مع البعد كل البعد عن الفتن وما يكون سببا في الفتنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى ألا تكون فتنة للرجال. تبتعد كل البعد حتى عن الأسماء الواضحة في معرفها، وأقترح وهو مجرد اقتراح أن تجعل لها ولأخيها مثلا حسابا واحدا، أو لها هذه المتزوجة ولزوجها حسابا واحدا، أو يكون ببريد واحد حتى لا يكون فيه من الخصوصية ما فيه، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأن تبتعد المرأة كل البعد عن المراسلة إلا للضرورة، كالعلماء وسؤال العلماء الموثوقين. تبتعد كل البعد عن الدخول في قضايا الجدال والنقاش العقيم، وتحرص كل الحرص على الاستماع لمحاضرات العلماء الربانيين، وتلخص وتكتب وتقفل الخاص، تهتم بشؤونها. قد قلت ما قلت، فإن كان فيه من صواب فهو توفيق من الله الوهاب سبحانه وتعالى، وإن كان فيه من خطأ وزلل فهو من نفسي والشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا في اغتنام هذا الشهر وبقية العمر فيما يقرب إلى الله زلفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.